صورة ذلك إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه، ففي هذه الحال الأخت والأخ هل يرثون؟ لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، وها هنا الأب فليست المسألة كلالة، لكن وجودهم يؤثر على الأم يحجبونها وهم لا يرثون، يحجبون ولا يرثون. هكذا ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ أم وأب وأخت وأخ، فنقول ما للأم إلا السدس لوجود الإخوة، وخمسة الأسداس للأب، وذلك لأن الإخوة محجوبون وحاجبون، حجبوا الأم حجب نقصان ومع ذلك لم يرثوا. هكذا قال الجمهور. وذكر عن بعض العلماء أنه قال ما حجبوا إلا لحظهم، فلا بد أنهم يرثون، الحاجب إنما يحجب لمصلحته ولحظه، فنعطيهم ذلك السدس الذي حجبوا عنه الأم. وهذا وإن كان له وجه ولكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع. وفيها قول ثالث، قالوا إنهم لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، لأن الذي لا يستفيد لا يحجب ولا يمنع غيره، فعلى هذا يكون للأم الثلث ولو كان له 20 أخ، إذا كانوا لا يرثون محجوبون بالأب فيكون الأم لها الثلث والبقية للأب الثلثان. وهذا فيما أذكر رجح ابن رجب أو نقل عن ابن تيمية أنه يقول به، فيجعل للأم الثلثين ويجعل للأم الثلث وللأب الثلثين، ويستدل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذا لم يرثه إلا أبواه فيكون لأمه الثلث. ويكون قوله وإن كان له إخوة فيما إذا كان الإخوة وارثين، فهذا ميراث الأم. ويأتي لها أيضا حالة أنها تعرف الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذها على الثلث، عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، الجمع اثنان فصاعدا سواء كان ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. مثاله أم وابن، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الإبن. أم وعم، المسألة من ثلاثة، إلى الأم الثلث والباقي إلى العم. أم وأب وإخوة أو أخوات، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الأب. الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب. أخ شقيق وأخ لأب وأم، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد الباقي للشقيق. ذكر بعد ذلك المسألتين العمريتين، يقول: وإن يكن وإن يكن زوج أم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فأكثر. هاتان المسألتان تسميان العمريتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى أن إذا أعطينا الثلث الأم أخذت أكثر من الأب، والعادة أن الأب يأخذ أكثر منها، لأننا نعطي الزوج النصف ويبقى النصف، فإذا أعطينا الأم الثلث، يعني ما هناك إخوة يحجبونها ولا هناك ولد يحجبها، فإذا أخذت الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والأب في العادة يأخذ أكثر منها. فلأجل ذلك رفقا بالأب أعطوها ثلث الباقي، لأن المال عندنا يكون، المسألة تكون من ستة، لأن فيها النصف للزوج، مخرج النصف من اثنين، والثلث للأم، مخرج الثلث من ثلاثة، فثلاثة في اثنين بستة، فللزوج النصف واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فله النصف ثلاثة ويبقى معنا ثلاثة. نقول للأم ثلث الباقي، واحد من ثلاثة الباقية، أي سدس بالحقيقة، هو بالحقيقة سدس، ولكن سميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فالأصل أنه سدس. القرآن فرض لها ثلث، ونحن أعطيناها ثلث الباقي، كلمة ثلث أصارت موجودة، هو في الحقيقة سدس ويسمونه ثلث الباقي. المسألة الثانية، يقول: هكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذا كان عندنا زوجة وأم وأب، أليست الزوجة تأخذ الربع؟ الربع مخرجه من أربعة، والأم تأخذ الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، أقل عدد فيه ثلث ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر. فإذا أعطينا الأم، أعطينا الزوجة الربع ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث أربعة، ما بقي للأب إلا أقل من مثليها، يبقى للأب خمسة، فتكون الأم أقل منه بقليل، والأصل أن الأب يأخذ مثليها هكذا. فإذا كان كذلك فإننا نقول نعطي الأم ثلث الباقي، ونجعل المسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد، ويبقى معنا ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة ثلثها واحد، وللأب اثنان، حتى تأتي القاعدة مستمرة، وهو أن الأب يأخذ مثليها. هكذا جعلوا هذه قاعدة مضطردة، أن الأب يأخذ مثليها، كما أن الذكر يأخذ مثلي الأنثى من أخواته وهكذا، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج وأشباه ذلك. فهكذا جعلوا هاتين العمريتين، العمريتان، ويسميان أيضا الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. المسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وهو بالحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. فالمسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي، زوجة أم وأب. أصلها من اثني عشر، ليوجد الربع والثلث، ولكن ألغوا الثلث وجعلوا أصلها من أربعة، الزوجة الأب ربع واحد، والأم ثلث الباقي الذي هو واحد، هو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم، والباقي اثنان للأب أيضا. سميت الغراوين لأنهما مشتهرتان في مسائل الفرائض كالكوكب الأبيض، وقيل لأن الأم غرت فقيل لها الثلث، وهو الحقيقة سدس أو ربع، وتسمى العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضى بهما ووافقوا على ذلك الصحابة، وتسمى الغريبتين لأنهما غريبتان في مسائل الفرائض، والغريمتين، الغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم لصاحبه، أي كغريم صاحب الدين. وتسمى أيضا المنبريتين لأن عمر خطب بهما على المنبر، ولهذا ظهر أن للأم ثلاث حالات، حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ الثلث الباقي، ولا حالة رابعة إذا لم يكن لولدها أب، وإذا كان ولد زنا أو منفيا بالإعاب تأخذ المال تعرفه أمه، وذو الفرض منه، وتكون عصبته بعد ولده وإن نزل، تكون أمه في جنس فقط لا في ولاية عقل ونكاح. إذا كان منفيا باللعان الرجل إذا لعن امرأته وتبرأ من ولدها فمن يكون عصبة هذا الولد؟ إن كان له ذرية فإنهم يرثونه، وإلا فإن أمه إخوته من الأم هم الذين يرثونه ويكون لهم عصبة. إذا هلك عن أم وخال وأخ لأم، المسألة من ستة: على الأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضا، ولها الباقي ترتيبا، لأنها هي أصلتها ولا شيء لفصال، لأن ابنها أقرب من أخيها. وكذلك إذا كان أم وخال للأم، أم وخال، فالأم لها الثلث والباقي للخال، لأنه أصابتها. بقي عندنا الإخوة من الأم، يقول: وهو لإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم بما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. الإخوة من الأم هم الذين يرثون بقرابة الأم، واسطتهم الأم، إخوة للميت من أمه لا من أبيه ولا من أبويه، وإنما من الأم. ودليل توريثهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأها أبي غيره أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، للأخ السدس وللأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فلا يزيد ميراثهم على الثلث ولو كانوا عشرة. يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. هكذا، فإذا كان للميت فرع وارث ولو بنت ابن ابن أسقطتهم، وكذلك جميع الفرع الوارث، وإذا كان له أب أو جد أسقطهم، يسقطون سقوطا كليا. الذين يسقطونهم الأصل الوارث والفرع الوارث من الفرع الوارث من والأصل الوارث من الذكور، أي يسقطهم ستة: البنات للصلب، والأبناء للصلب، وبنات الإبن وأبناء الإبن، والأب والجد وإن علا. وذلك لأن الله شرط في إرثهم كون المسألة كلالة، الكلالة من لا أب له ولا ابن، أو من لا أب له يدخل في الأب الجد ولا ابن ويدخل في الابن الفرع الوارث، من ليس له ولد ولا والد، هؤلاء الكلالة. فإذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل معرفة من الذكور، وكانوا اثنين أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر، فإن لهم الثلث. ذكروا أنهم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء. الأول أن الذكر كالأنثى، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ لأن قرابتهم قرابة رحم، يرثون بالرحم المجردة، وذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم، فإرثهم على سواء، يشتركون بالثلث ذكرهم كأنثاهم. ولأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفضل الذكر على الأنثى، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم بالميراث سواء كان واحدا أو كانوا عددا. الأمر الثاني يرثون مع من أدلوا به. الآداء أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، مثاله ابن الابن الابن، هل يرث؟ لا يرث. ابن الأخ مع الأخ ما يرث. ابن الأم مع الأم لا يرث. الأخ مع الأب لا يرث، لأن الأخ واسطة الأب، فكل من كان له واسطة وجدت تلك الواسطة فإنها تسقط، إلا أولاد الأم واسطتهم الأم، ومع ذلك لا تسقطهم، لأن إنهم يضرونها ويهجمونها إذا كان الميت أخوان من أم وأم وأنت. الأم كانت شبه ثلث، ولكن أولادها حرموها من الثلث ولم يكن لها إلا السدس، فدل على أنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه حجب نقصان، يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض المضطردة، من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. الأمر الثالث ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. الآلة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولد من ما يرث، ولد الأخ ما يرث. ويأخذ ذلك يمكن أن
لأنهم أخذوا ذلك من القرآن. وفي قول الله تعالى: قل الله يحييكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ. فكاشع هذه الآية كل نبي يسموه هلك. الهلاك والموت معناهما واحد. وأما التهلكة التهلكة معناها المخلصة. ممكن ذلك ان كنت لا اتذكره، ولكن كأن مسائل الهرائر هي كأن الله شيئا من البحث او من تلقى الفكر على التذكر ونحو ذلك. لا يجوز ذلك لأنها تغيير خلق الله. وإذا كانت محتاجة إلى ذلك قوة البصر فتلبس العبسات غير ملزمة. عليه أن ينصح وعليه أن يرسل من ينصح، ولكن إذا لم يقبل وإنه يخاطئه إذا لم يكن هناك من يقوم عليه الحد. فإن حد الساهر قتله حد الساهر ضربة بالسيف. إذا كان يختلف أن تشتري له السلعة الفلانية فلا تأخذ أكثر مما اشتروا استرعص به إلا إذا سمحوا. وإن إذا لم يختلف فقالوا نريد سلعة كذا وكذا ومن يقول اشترها لنا من فلان فلك أن تبيع عليهم أو بما يناسبك.
وإياك
واتفق الجن على التصريح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط الغدى بذات القرب في مذهب الأولى فكل حسب وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر أن أهل السبت سبعة، ولعلك أن تقول ما ذكر الله تعالى إلا ثلاثة، ذكر الأم والأب والأخ من الأم. وفي قوله تعالى وإن كان له ولأبواه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. ثم قال وإن كان رجل له سلالة أو امرأة له أخ فلكل واحد منهم السدس، ما دام الأبوان وكذا والأخ من الأم. هؤلاء الثلاثة الذين ذكره القرآن. ولكن ألحق الجد بالأب فجعل له السدس، وألحقت الجدة بالأم فجعل لها السدس فأصبحوا خمسة. الأب في القرآن ومثلها الجد، الأم في القرآن ومثلها الجدة، والأب من الأم في القرآن. وجاءت السنة للتعلم فسمى عددهم سبعة، الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخ من الأبن والجماعة الشقيقة والأخ من الأم. هؤلاء سبعة من العدد. يقول والست فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخ بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. وهؤلاء سبعة ذكرهم إجمالا ثم أخذ بالتفصيل متى يرثون السدس، متى يأخذ السدس أحدهم. فالأب يستحقه مع الولد، هذا الأب يستحقه مع الولد. المراد بالولد أية مولود من ذكور وإناث، ويدخل فيه أب ولد الابن ذكور وإناث. مات ميتا عن ابن وأب، الأب له السدس. إذا كان أب وأم وابن، الأم له السدس والأب له السدس والباقي للابن. إذا كان بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما السدسان والأبوان لهما السدسان؟ اكتمل الناس الأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنتان لهما الثلثان، لكل واحدة من الثلث، ولكنها فرض مبني، يعني الثلثان للبنات الجمعة. ما كان يسمى له الابن ابن واب الله السدس، فليقتل ابن الابن، لان الابن ولد، ابن الابن ولد، بنت الابن ولد، وان زال ابوها. اذا كان له بنت ابن وام واب، أليس الأم والأب لهما الثلثان؟ أليس بنت الأم لهما الثلثان؟ انتهى المال، وصل كل واحد من الأبوين السدس، وأخذ ميراث كل واحد من الأبوين مع الولد السدس، إلا أن الأب قد يعصب مع إناث الولد، إذا مات ميتا وله بنت واحدة وأبوان، الأم له السبيل لأن له ولد، البنت من الولد، الأب له السبيل فرضا، البنت له النصف، كم يبقى؟ يبقى سدس، لأن الأم أخذ سدس، والأب أخذ سدس، والبنت أخذت خمسة ثلاثة أسداس، هذه خمسة أسداس يبقى سدس، والأب تعصيبا، وهكذا للأب تعصيبا. يقول: وهكذا الأم لتنزيل الثمر. وهكذا من الابن، الولد المسلم يحجب الأبوين إلى السدسين، ذكرا كان أو أنثى. ولد الابن يدخل في اسم الولد، يدخل في انه ولد، فيحجب الابوين الى السدسين. ما كان يسمى له ابن ابن او ابن ابن ابن، وله ابوان، الابوان يدخل احدهما السدس، والباقي لابن الابن، فان كان انثى فكالانثى من الولد، وتحفظ الانثى نسيبها وغمت، سواء بنت ابن او بنت ابن ابن او بنت ابن، وتحفظ نسيبها وغمت، والباقي للاب تعصيبه، والأم تعصر غربها ولا تعصر. وهكذا يكون الولد ولد الابن ذكر مسلمه، يحجبه من الابوين الى السدسين. ثم يقول: وهو لها أبان الإثنين، الضمير يعود على من؟ يعود على الأم، أي كما أن الأم تأخذ السدس مع الولد، وكان مسلمها مرض السبعين ولد الأم، وتأخذ السدس على مهارة أخرى، وهو لها أبان الإثنين. من ولد من أخوة الميت، من أخوة الميت فقد حبيت،
Yes.
تأخذها وتدر وليس لك أكثر منها. يقول وهكذا ليس شبيها بالحبل بغير خدمه يقوم من الحبل اذا كان لدى الزوج زوجا وزوجه يقومون الزوج فليس الزوجه الحبل ولعدم شرع الانجاز وليس ان لها سبب ولعدم تاثيرها بغير عدم من الحبل ولا تكون من الحمارية أن محمد لغنيتها ليس مفعول الله أرجى جعل عدمها فتكون مفعول فيها غير وفيها غلط
من فضلك تسلب السرية
تكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث الربع من أربعة والثلث من ثلاثة وبينهما مباينة فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون باثني عشر أي باثني من اثني عشر فللزوجة الربع ثلاثة يبقى تسعة وللأم الثلث أربعة يبقى خمسة الخمسة لك يجب وهكذا هذا معنى وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة ميت وأم وأب وحكمه وحكمه سياتي مكمل البيان في الحالات أي تأتي باب للجد والإخوة أوله قوله نبتدي الآن بما أردنا الجد والإخوة إذ وعدنا هذا وعده في هذا البيت وهؤلاء مضى معنا ثلاثة وهم الأب والأم والجد ذكر بعد ذلك بقية الورثة الذين يرثون السدس منهم بنت الابن وبنت الابن تاخذ السدس اذا فنسمع البنت مثالا يحتذى وتذكرون دليل ذلك وقصة ابي موسى وابن مسعود وسئل ابو موسى عن رجل له أخت وبنت وبنت ابن فأتى الأخت النصف وأتى البنت النصف وأسقط بنت الابن ذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بقضاء أبي موسى فقال لأقلين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت أي للأخت تعصيبا هكذا قضى ابن مسعود فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وذلك لأن الله تعالى جعل للنساء من الفرع الوارث الثلثين لقوله تعالى إن كن نساء رضن اثنتين فلهن ثلث ما ترك والثلثان أربعة من ستة أو اثنان من ثلاثة أربعة من ستة حتى يكون جاسدين. البنات قوله تعالى مثل النساء أنت أليس يدخل في ذلك بنات الإبن إذا لم يكن له بنات ولكن له بنات الإبن أليس يقوم لمطعم البنات يقوم لمطعم البنات فيأخذنا الثلثين إذا كنا إناثا صرفا. فإذا كان عندنا مجموع من البنات وبنات الإبن فإن القريبات التي بنات كل يأخذن الفرض ولا يبقى لبنات الابن شيء. واما اذا كان بنات الصلب واحده فانه يبقى من الثلثين السدس الذي جعله الله تعالى للاناث من الاولاد. يوصيكم الله باولادكم ان كن نساء فوقهن شيئا كما في بنت الصلب النصف ويبقى عندنا من الثلثين واحد سدس فنعطيه بنت الابن. فان كانت واحده فهو لها وان كانت مجموعه فهو بينهن ولو كن عشر. بنت الابن تاخذ السدس وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى ولو كنا اكثر من واحده يشتركن في السدس ولو لم يكن ابوهن واحد اذا كان اباؤهن متفرقون. فاذا كان له بنت قلت وله ثلاث بنات ابن كل واحده مات ابوها قبل أبيه فمات جدهن فكل واحدة تقول هذا جدي أبو أبي يشتركن في السدس الذي هو بقية الثلثين تكملة الثلثين. ما نقوله مثال مبتدأ يريد بذلك أن بنت الإبن مع بنت إبن إبن فبنت الصلب مع بنت الإبن. فإذا كان عندنا بنت إبن بالدرجة الثانية عندنا بنت إبن إبن في الثالثة فإن بنت إبن تأخذ النصف وبنت إبن إبن تأخذ السدس. وقامت بنت ابن مقام البنت وقامت بنت ابن ابن مقام بنت ابن فأخذت السدس. هذا معنى مثالا يحتذى. يقول وهكذا الأخت مع الأخت اللتي بالأبوين يا أخي أدلتي. المراد بالأخت التي بالأبوين الشقيقة والأخت بنت الأب التي هي أخت الميت من أبيه فقط. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وله أخت من الأب فالشقيقة تقول أنا بنت الأبوين أنا أقوى أخذ النصف كما لو كنت وحدي وأنت يا بنت الأب لك بقية الثلثين فبنت الأب تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مع بنت الأبوين. هذه بنت أب وهذه بنت أبوين يعني شقيقة يصل لأب. ولا شك أن التي لأبويه أقوى وأشد قرابة فتأخذ ميراثها كاملا وهو النصف وبقية الثلثين لبنت الأب التي هي أخته من أبي، ويشترك مثل أن يكون أكثر من واحدة، إذا كانت شقيقة واحدة والأخوات من الأب خمسة، والشقيقة على النصف، والثلث يشترك هي الخمسة التي هم بنات الأب أخواته من أبي. وهكذا يقول ولد الأمي اغسلت الأرض بيدة من نسبي واحدة كانت لأم وأبي. هذا ميراث الجدة، الجدة لا تزيد على السدس، وليست كالأم فإن الأم تأخذ الثلث في بعض الأحيان، وأما الجدة وليس لها إلا سدس. هذا قول جمهور العلماء، وروى في ذلك حديثا أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسألهم ميراثهم، فقال لا أجد لك بكتاب الله شيئا، وسأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عندها المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم جده السدس أو أعطاه السدس، فأمضاه أبو بكر وجعل لها سدس المال. وكانت تلك الجدة هي أم الأم. وفي عهد عمر جاءت أم الأب تسأل ميراثها، فقال لا أجد لك ميراثا ولكن هو ذلك السدس، إن اجتمعتما فبينكما وأيكما انفردت فهو لها. فأمضاه أبو بكر وعمر. ورواه بعض المؤلفين في الهرائم بلفظ أطعم الجدات السدس، ولكن لم أجده بهذا اللفظ، إنما فيه أن شهادة المغيرة ومحمد بن سلمة أنه أبو مسلمة أنه أعطاها السدس. أخذ بذلك جمهور الأئمة، لكن خاله لذلك ابن حزم وجعلها كالأم، أي ترث السدس بالشروط التي ترث بها الأم. الأم ترث السدس بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الجد، ان الاخوه لا تكون المساله عند الامريتين، فيقيس بها الجده ويقول الجده السدس اذا كان هناك فرع وارث او جمع من الاخوه او المساله عند الامريتين، والا فانها تاخذ الثلث. وكانه لم يثبت حديث ابي بكر الذي رواه عن المغيرة عن محمد بن مسلم، أو يقول إن تلك الواقعة التي أعطاها السدس كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. وعلى كل حال فقوله يعتبر غريبا، وجمهور الأمة على أن الأم ليست كالجدة، الأم أقرب، فلذلك ترث السدس أحيانا، وأما الجدة فلا ترث إلا السدس. وكذلك أيضا يشترك الجدات في السدس. يقول ولد الأم ينال السدس، وشرطه إفراده لا ينسى، هذا آخرهم. ولد الأم يعني الأخ من الأم، وينال السدس أي يرث السدس بشرط أن يكون واحدا، هذا معنى الشرط في إفراده لا ينسى، يرث السدس إذا كان واحدا، وأما إذا كان معه غيره، إذا كان معه إخوة، إذا كان معه إخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث كما سبق. بعدما ذكر ذلك فصل في حكم الجدات، عرفنا بذلك إذا قيل ما هي شروط كل واحد من الكل السدس، عرفنا أن الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، عرفنا أن الأم ترث السدس بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، وعرفنا أن الجمع اثنين فأكثر، عرفنا أيضا أن الجد يرث السدس بشرطين عدم الأب، ولذلك قال مثل الأب عند فقده، ووجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد أولاد البنين، عرفنا أيضا أن بنت الإبن أو أكثر أو كره السدس بشرطين عدميين، عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف فإنها لا تره نصف السدس إلا معها، بنت الإبن إذا كان معها ذكور فإنها تأثر تأريه بالتأثير ما بقي بعد أهل الحروب، وكذلك إذا كان قبلها من هو أحق منه، إذا كان الميت ابن أو أبنى أو إناث أكثر من واحدة فلا تأريه السدس إلا مع الواحدة من الإناث، يعني معلم عرفنا أن الأخت بأب أو الأخوات من الأب يرثن السدس بشرطين، أن تكون معرفة الشقيقة التي تأخذ النصف، وألا يكون معها معصب وهو أخوها من الأب فإنه ينقلها إلى الإرث الكافي، عرفنا أن الجد أو الجدات يأخذون السدس بشرط عدم الأم، فالجد لا حالة حالة ترث السدس وحالة تسقط للأم أو بمن هي أقرب منها، ولها حالة مشاركة. أما ولد الأم ذكرا كان أو أنثى فإنه يرث السدس ثلاثة شروط، عدم الفرع الوارث ذكورا إناث واحدا أو عددا، وعدم الأصل من الذكور الوارث الأب والجد، وأن يكون منفردا، وتبين أن للأخ من الأم ثلاث حالات، حالة يرث بها الثلث وحالة يرث بها السدس، كونه يرث الثلث يعني بالاشتراك مع اخوته وحالة يسقط، ذكر أن الجد يخالف الأب في ثلاث مسائل، المسألة الأولى أن الأب يسقط الإخوة، أما الجد فقد لا يسقطهم على بعض الأقوال، الثانية والثالثة الأمور يقول الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي ومن الجد تأخذ ثلثا كاملا، فيكون للزوج النصف وثلاثا وستة، وللأم الثلث اثنان وستة، وللجد الباقي. وإذا كانت الزوجة فإنها تكون من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث أربعة، ويبقى للجد خمسة. عرفنا مما تقدم أن للأب ثلاث حالات: حالة يرث بها السدس وهو مع ذكور الفرع الوارث من الولد أو ولد الابن، وحالة يجمع بها بين الفرع والتعصيب إذا كان مع إناث الفرع الوارث ولم يستغرق ما المال، أما إذا استغرق من المال فلا يبقى له إلا سدس. إذا كان عندنا بنتان وأم وأب، أليس الإنسان لهما الثلثان؟ أليس الأبوان لهما الثلثان؟ ما بقي شيئا للأب، اقتصر على فرضه. ويرث الأب وبالتأصيل فقط مع عدم الفرع الوارث. إذا لم يكن للميت فرع وارث لا أولاد ذكر إناث ولا أولاد بنين، فهل يفرغ للأب؟ ما يفرغ له، وإنما يرث بالتأصيل. وكذلك الجد هنا تقدم، الجد له حالة رابعة وهي أنه يسقط للأب، وله حالة خامسة وهو إرثه مع الإخوة على خلاف في ذلك. إذا كان عندنا أب وابن، المسألة ستة: للأب السدس والباقي للابن. أم وأخوان، المسألة ستة: الأم لها السدس والباقي للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. جد وابن، وللجد السدس والباقي للابن. بنت وبنت ابن وعم، أليس البنت لها النصف؟ أليس بنت الابن لها السدس والباقي للثلثين؟ ويبقى عندنا ثلث أخذه العم. وبنت وبنت ابن وأبوان، أليس البنت لها النصف؟ وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، والأبوان لهما السدسان. هل يبقى للأب تعصيب ما بقي له شيء؟ البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، والأم السدس الأب السدس. جدة أخ لأم وأخ شقيقة وأخ لأب، أليس الشقيق لها النصف؟ وبنت الأب لها السدس تكمل الثلثين، والأخت من الأم لها السدس، والجدة لها السدس. يقول ناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالثلث بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم فحجبت، أم أبي يأجى وثلثا سلبت، وإن تكن للأختها قولان. في فكر أهل العلم والتسامى لا تسقط الجد على الصحيح، واتفق الجد على التصحيح، وكل من أدلى في غير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط الجد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي فصلي ففصل في الجدات ويقول كم الجدات التي يريها وما الحكم إلى التساوين في الدرجة ذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا كثير من الأئمة إلى أنه يرث ثلاث جدات أم الأم وإن نزلت بنهر الإناث أم هذه واحدة التي من قبل الأم أم الأب وإن بعدت أيضا بنهر الإناث أم الأب يعني واثقتها أبو المجلس تقول أنا أم أبي أو أم أبي الثالثة أم الجد وإن لا أبد أم جد أبو الأب فهؤلاء ثلاث جدات واحدة تدري بالأم واحدة تدري بالأب واحدة تدري بالجد أبو الأب متى يتساوون إذا كنا في الدرجة السابعة إذا كانت أم ثلاث وأم أب ثلاث وأم أب وكل واحدة في الدرجة السابعة فهنا يتساوون في هذا الحال يقتصر السدس وكل دراسة مع اجتماعهم ويجتمعنا في الدرجة الثالثة وأما في الثانية فلا يتساوى إلا اثنتان أم وأم أب يتساوى اثنتان لأن أم الجد لا تصير إلا في الدرجة الثالثة أم أب في الدرجة الثانية يستوي جدتان وفي الثالثة يستوي ثلاث جدات يقول إذا تساوي الدرجة الثانية تساوي أم وثاني أم أب وثاني أم أب إذا كان معهما أم اشتركنا في السدس ورجعت إلى الأم إذا اجتمع جدتان مجرية بقرابتين مع واحدة مجرية بقرابة إذا أدرك واحدة لقرابتين فلها ثلثي السدس وقد تقول أنا جدته أم أبي إذا تزوج بنت عمته تزوج إنسانا بنت عمته أليس أم أمته هي أم أبيه كيف تقول أنا أم أبيك يعني إذا ولد له ولد منك أمته جدته هي جدتها منك أمته الزوجة إذا تزوج بنت عمتك أليس جدتك أم أبيك هي جدتها أم أمها فوردتنا هذه الجدة تقول أنا جدتها من جهتين أنا أم أبي وأنا أم أمك وهكذا يتزوج من فصالته. فصالته أمه مواطبة، فزوجته تقول هذه جدتي أم أمي، ويقول هذه جدتي أم أمي، فأردهما من أبيها يا جدتي أم أمي يا جدتي أم أبي، فتكون هذه الجدالة أبي في قرابتين وصاره وفلوه يستدر. إذا كان لها جدة أخرى وهي أم أبي أبيه وفإنها وصاره وفلوه يستدر. من يسقط الجدة؟ وهل الأب والجد يسقط عن الجدة؟ المبني بهما الجدة لا يسقطها إلا الأم كما يأتينا التاسي. وكذا كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، يعني لا يسقطهن إلا الأم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. بعض الملك الشافعية إلى أن القضاء من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب إلا بالعكس. والناظم يقول وإن تكن قربى لأم فحجبت أم أب بعدا أم الدرجة الثانية أم أب أو أم أب الدرجة الثالثة. هذه التي الثانية أم تسقط التي هي الثالثة أي تسقطها وهكذا. لكن إذا كان الأمر بالعكس أم وهذه أم أب فهل تسقط هذه التي هي أم أبناء أنها قريبة؟ يقول الناظم فيها قولان، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدة على الصحيح. واتفق الجل على الصحيح يقول هذه تجيب الأم، والأصل الجدة في الأمومة ولو كانت بعيدة فلا تسقط، فمعناه انهما يشتركان، مع ان هذه بالثانيه وهذه بالثانيه، هذه ام اب وهذه ام لا تسقط الوعد على الصحيح. واتفق الجل على الصحيح هذا عند الشافعيه الناظم والشافعيه المذهب. والقول الثاني ان القريبه تسقط البعيده سواء كانت من الأم أو من الأب. فهل أم الجد تختلف مع الجد؟ نعم. وأم الأم تختلف مع الأم، وهكذا ذكر أم الأم تختلف مع الأم، أم الأب تختلف مع الأب، وأن الجد كره مع الجد، ولا يسقط الجدات إلا الأم. يقول هنا وكل من أدلى في غير وارث فما لها حظ من الوارث التي وافقت على ورث، أي الجدة التي تدلي بأب دائما أمامه أم أب أم، يعني جد أبو أمه جد بين أمين أم أب أم. فإذا كان جد أبو الأم لا يرث فكذلك أمه ولا ترث. وكل من أدلى في غير وارث فما لها حظ من الوارث. وقوله تسقط الوداع بلا في القرب، الوداع إذا كان في جهة واحدة، إذا كان عندنا أم وعندنا أم هذه تقول أنا جدته أم أم، وهذه تقول أنا جدته أم جدت، أنا جدت أم، هذه تقول جدت وهذه تقول جدت أم، وكلاهما في سلسلة. تسقط المعدة، المعدة تسقط، لأن هذه تدري بهذا، وهذه تقول أنا أقرب منك، أنت أمي وأنا أقرب منك. لا يسقط هذه الوسطى إلا الأم، الأم دينا، وعندنا الجدة، وعندنا أم الجدة، فتسقط المعدة بذات القرب. وهكذا أيضا إذا كنا في جهة الأب، أم أب وأم أم أب، هذه تقول أنا أم أبي، وهذه تقول أنا جدة أبي، فأم أبي تسقط جدة أبي، وكما أن جده يسقط جد أبي، يعني كما أن كل من أبلى بواسطة أسقطته وهجبته تلك الواسطة. هذه قاعدة من الفقهاء، من أبلى بواسطة هجبته تلك الواسطة. استثنى منها إذن إذن الأم وبهن الأب، وأم الأب وكرهن الأب، وأم الجد وكرهن الجد، وأما أم أم أب فإنها تسقط لأم أب. وهكذا الجدة التي لا ترث التي تبدو بذكر من أنه أم أب أم، إذا كان عندنا ثلاث جدات أم أم وأم أب وأم أب أب وأم، فمن الذي يرث؟ عندنا أم أم وهي الدرجة الثانية، عندنا أم أب في الدرجة الثانية، وعندنا أم أم أب في الدرجة الثالثة. أي تعرف الجدتان الأولياء ولهما السدس، والباقي عن الأصل. إذا كان عندنا جدات ثلاث متساويات، أم 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 أب أم أب أب، السدس السوين كلهن في الدرجة الثالثة. وهكذا هذه المواريث. أنت يقول أكثر أنت قسمة الفروض من غير إشكال ولا رمض ولا تنويم.
يقول فضيلة الشيخ، عندما تذكر الوارثين تقول مثلا الأب له كذا والأم لها كذا والمسألة من كذا، فكيف نعرف هذا؟
يتبع هنا لقراءة الحساب، ذلك لأنه لا بد أن يجعل عددا ويخرج منه الفرض أو الفروض. فإذا كان في المسألة نصف وثلث، فهل اشتراها فيها ثلث؟ ما فيها ثلث صحيح. هل الاثنين ما فيها ثلث؟ والثلاثة ما فيها نصف؟ والاثنان هو نصف، والاثنان هو الثلاثة متباينان. نظر الاثنين هي ثلاثة بستة، الستة فيها نصف فيها ثلث، فنقول المسألة ستة. إذا كان عندنا ربع وثلث، هل الثلث يخرج من ثلاثة؟ ولكن الثلاثة ما فيها ربع، والربع يخرج من أربعة، ولكن أربعة ما فيها ثلث. فإن نظرنا ثلاثة وأربعة إذا بينهما مباينة، فنغلب أحدهما في الآخر فتكون من اثني عشر، ونقول المسألة من اثني عشر. ولعل يأتينا هذا إن شاء الله في الحساب أن يستر الله.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول المصنف قضى به الأحرار والعبيد، وهل يكون العبد قاضيا؟
أراد بذلك أنها آمنة ثبت أمير المراد بالقضاء هنا الفتنة قد يكون العبد عنده علم فيفتن وليس المراد بالقضاء لأن هذه المسائل لا تحتاج إلى قضاء يعني قرات من يكون الأشياء التي يتنازع فيها.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت أن الأشقة يحسبون الأخوة لأب أوليس الأخت لأب تأخذ السدس مع الشقيقة الوارثة للنصف فرضا؟
الأخت الشقيقة لا تزيد على هذا النصف إذا كانت لا تزيد لأنه يبقى من السدس من شيء والسدس فتأخذ الأخت من الأب فأكمل تألف سلفين لو كانت حقيقتان إذا هجبت الأخوات من الأب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه العبارة كل قرابة أدلت بأنثى فهي لا ترث وهل يستثنى منها الإخوة لأنثى؟
صحيح أن كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الجدة أم الأم والإخوة لأم يدلون بأنثى ويرثون.
أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل في الحفظ متن الرحبية أو البرهانية؟
الرحبية أفضل والبرهانية أفضل كل يختار ما يريد ما استطر أي هذا.
أحسن الله.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى باب التعقيب وحق أن يسرع في التعقيب لكل قوم موجز يقول فكل من أخرج كل المال من القرابات أو المال أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو عقوبة مفضلة كالأب والجد وجد الجد ولابن عند قربه والباد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد الناطق بالإمام وهكذا بنيها جميعا فكل ما أذكره سميعا وما بالجد ما قريب بالإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم بإمام أبي أولى من يبل بفطر النسب ولدي والأخ مع الإمامة يعصبانهن في الميراث والأخوات إيفة دمات فهن معهن المعصبات وليس في النساء طر النسب إلا التي من مجرى السر فبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعصيب يستقى من العصم والذي هو التقوى وله سمية الإسالة التي تدار على الرأس ولأنها تنفك الرأس وتقويه ويسمى الأقارب عصبات وذلك لأنهم يتعصبون حول قريبهم وتنفك الإصابة وكل ما تروى شيئا فإنه يسمى متعصب إن كان قد يطلق على التقوية بدون دليل أن فلان يتعصب لآل فلان أن واستبدلهم وتسبب في امرهم ويحرص على ان يكون معهم وعلى ما هم عليه وان كان خطا. والعصبتهم والاقارب للرجل الذين ينصرون ويصرونه وكأنهم يتعصبون حوله. فالتعصيب سمي بذلك لأن الذين يعرفونه هم أقاربه الذين ينصرونه والذين يتعصبون حوله. والحاصل أن التعصيب يصدر عصب يعصب تعصيبا ويقال الرجل عاصب ويقال عصب. فالعصبة قرابة الرجل لأبيه وسمي بذلك لأنهم تعصبوا حوله أي أفاتوا له. التعصيب هو الاختلاف أو المعصب هو الذي يرث بلا تقدير. العاصب هو الذي يرث بلا تقدير وعند الإطلاق يراد به العصبة منه. يقول المؤمن وحق أن يسرع في التعصيب لكل قول موجز نصيب ما بعد أن أكمل الفرائض فلا بد أن يذكر التعصيب وأن يختار الأقوال الصحيحة وأن يختصر لكل قول موجز أن يختصر نصيب يعني غير خاطئ. فكل من أخرج كل مال من القرابات أو الموالي أو كان ما يحضر بعد الحرب له فهو أخ العقوبة المفضلة. العاصب له ثلاث حالات. الأولى أنه يأخذ المال كله.